تبدأ القصة في الأسبوع الثاني من شباط كل سنة. يتهافت العشاق نحو بائع الورود ومحلات الشوكولا لاقتناء الهدايا بمناسبة عيد الحب. وبين الورد وقطع الشوكولا الداكنة يتم قطع الوعود وبناء الأحلام والسفر عبر الأزمنة الثلاث. منهم ذلك الخجول الذي يغتنم الفرصة من أجل التعبير عن مشاعره بهذه المناسبة، مستنداً على طاقة الحب المنتشرة في كل الأرجاء. ومنهم من يقدم الهدية مجبوراً تباعاً للنمط العام في ذلك اليوم، ومنهم من يهدي نفسه شيئاً ثميناً يجازيها به على اصطبارها وعزمها على تجاوز الصعاب، ومنهم من يحتفل مع الحياة وحبه المتواصل لها.
It's much more entertaining. It's not a feeling. That's the problem. Everybody makes love about a feeling. Sometimes you feel great, sometimes you don't, you know. When my wife is taking chemotherapy and she's throwing up in the toilet and I'm holding her hair, that doesn't feel good at all. It feels terrible. But I love her. Love is not keeping track of all the wrongs that somebody else does.
كل حسب تجربته وإدراكه يعطي للحب تعريفاً خاصاً به. لهذا تختلف معاني الحب وتتأرجح بين الحب الكبير والصغير. لكن الرابع عشر من فبراير من كل سنة يحاول دمقرطة هذا الحب واختزاله في الورد والشوكولا وتسهيل المهمة في عيون العشاق. هذا الحب الذي اعتبره البعض وهماً كذبة بيضاء وأنه لا وجود له من الأساس، مقتنعاً بأنها صيغة مزيفة تم اختراعها من أجل الدفع بنا نحو الاستهلاك، والبعض الآخر اعتبره وقود الحياة التي لن تكتمل إلا به ومن خلاله. وصلتني مؤخراً رسالة من إحدى مستمعي فشار الأوفياء العزيزة نور، معقبة على الحلقة التي كانت بعنوان هل الحب صدفة؟ متسائلة في ختام رسالتها كيف يحدث هذا الحب من الأساس؟ حقيقة سؤال دغدغ فضولي أنا الأخرى، وحاولت البحث خلف الموضوع وتفكير في جواب رسمي ومحايد ما أمكن، بعيد عن الإسقاطات النفسية والسيكولوجية والتجارب الشخصية. وبعد طول غياب قررت تأطيل الجواب في حلقة جديدة موجزة علها تجيب ولو جزئياً عن سؤال نور وتستفز أفكار باقي أفراد عائلة فشار. وأخيراً عدت وبيدي اليمنى كل التقدير والشكر لكم مستمعي الأفاضل، وبيدي اليسرى بضع كلمات تتعبد على محراب الحب مرة أخرى من خلال حلقة جديدة تحت عنوان في ورطة الحب. الحب هذا الشعور المدوي الذي يختلط بالدم وينسجم ارتعاشة القلب، يزهر وينمو بالفؤاد ويطير به إلى عالم المعجزات. لكن يبدو أن فهمه المغلوط اليوم أدى فعلا إلى دمار الأحلام وتحطيم القلوب وإنكار وجوده كنص خرافة قديمة لم يصدقها آدمي. في طرقاته تاه الجميع وأضاع علامات المرور، ولم يعد ما يعطيهم الأمل وسط هذا العالم المادي الذي جعل المفاهيم تتشابك وتختلط، وبذلك أصبح التعلق أحياناً مرادفاً لهذا الحب، والتملك مرادفاً للألفة والعطف. البعض يرى في الحب قراراً لا يستثني المنطق والعقلانية، ويلعب فيه القلب دور الوساطة، أي أن العقل يقرر بناءً على شروط تتكون على شكل خريطة للحب وفقاً للتجارب التي تعرض إليها الشخص وبعدها يأذن للقلب بأن يتكلف بالباقي. كثيرون يسقطون في فخ التعلق، أي التعلق بالشكل وما يقدمه له الطرف الآخر لسد حاجياته المادية والمعنوية، وقد يتحول الأمر إلى حالة مرضية عندما لا يستطيع الإنسان الشعور بالاكتفاء إلا في وجود الآخر وحضوره. في حياته يصادف هذا الأخير عدة أوجه للحب، فتبدأ رحلته مع الحب الطفولي الذي يسير على مبدأ أنه يحب لأنه محبوب، ثم يأتي الحب الأمومي الذي تتعلم فيه الأم أن تحب طفلها حتى بعد وقوع الانفصال الشهير، وتتعلم فيه كيف تحب زوجها والأطفال الآخرين والغرباء. ولا بد أن نشير هنا بأن ما سيحدث فقط لو تمت عملية وعيها بكل الحيثيات بنجاح تام، وإلا ستشتكي السلسلة بأكملها من العجز والعوز. أما الحب الشبقي فيأتي ليتدخل من أجل إحداث الاندماج الكامل مع نقيض الإنسان من جنسه، وهنا لا تستثار الرغبة هذه المرة بسبب القلق من أن الفرد وحده، ولا بسبب الرغبة في أن يقهر أو أن يقهر، ولا بسبب الرغبة في توقيع الأذى بل حتى الدمار، ولكنها تستثار بالحب. ومن وجهة نظر علمية فالحب عبارة عن تفاعل كيميائي في الدماغ بين الدوبامين والأدرينالين والنوادرينالين والسيروتونين، بالإضافة إلى الحالة التي يكون عليها المحبين قبل لقائهما وأحياناً حتى بعد اللقاء من وحدة وانعزال وانطواء على الذات. يقال إن العناصر التي أتت منها الوردة ليس الورد بذاته، ولو أزلنا العناصر الغير وردية مثل اليخضور والشمس والماء لن توجد الوردة من الأساس. فهكذا تتدخل النواقل العصبية الأربعة لتخدير دماغ الإنسان وإشعاره بسعادة لا تنتهي، وطبعا هذا ما يفسر الوعود التي تقطع والهاتف الذي لا تنقطع أنفاسه والأحاديث الطويلة، من مثل أنهما خلقا ليكونا معا ولا توجد قدرة ما في الكون يمكن أن تفرق بينهما ويغوصان في لهفة البداية والاكتشاف. فكل هذه الهرمونات مسؤولة عن اللحظات الرومانسية، وهي ما تفسر تعلق اليدين واحمرار الوجه، وتقوم بتنشيط الإشارات العصبية فيشعر الإنسان بسعادة غامرة، لكنها سعادة مؤقتة تختفي باختفاء المحبوب، فيصبح مجبراً على الاتصال به ليحيي ذلك الشعور في كل مرة. وكل هذا لا يتجاوز كونه وصفاً لما يحدث لنا عندما نكون في حالة حب. وطبعاً يبقى السؤال، لماذا نشعر بالحب مع شخص معين دون غيره من العالمين؟ ولماذا يفرز جسمنا كل تلك الهرمونات عندما نلتقي بذلك الشخص بالذات، فيصبح الواقع والمطلق والوجود وما وراءه؟ الآن ما هو شائع هو كون كل شخص يمتلك خريطة لا واعية للشريك الذي يرغب في أن يلتقي به وأن يحبه، فيحدث الحب ربما حتى قبل أن يلتقيه. يسقط المحبوب على محبه كالمطر فيروي عطشه وصحراءه ويجعله يحب الكون بأكمله، فكلمة واحدة من محبوبه تبعث على الثقة وتزيل الشك وتزرع فيه اليقين. وإذا تحدثنا من وجهة نظر الروح فيقال أن الحب هو اختيار الروح وتوجهها المطلق، حتى أنه قبل نزولها بالجسد المادي وبهذه الرحلة الأرضية تتعاقد الأرواح وتتفق على قصة موحدة سيكون لكل منها دور تنجزه ورسالة عليها تأديتها حسب هدفها في التطور والتعلم طبعا. وهكذا استقرت حكمة الله في خلقه على وقوع التآلف والانسجام والتجاذب بين الأشياء. وبهذا يكون الحب تجلي لله الواحد، يهبه الله ويزرعه في الإنسان ويبين له كيف لهذا الشعور أن يشكل شعلة بداخل هذا الأخير ويعطيه دفعة قوية للتقدم نحو الأمام، ويستشعر معه معنى جديد للحياة هو أصل الوجود وسر الحياة العظيم. وكما يقول محي الدين ابن عربي: المكان ذكر والمكان أنثى، وآدم كان ذكرا ولم يكتمل من دون حواء، إن آدم من دون حواء فرد لا ذرية له، وإن المكان بلا مكان لا يكفي، ولا بد من تأنيث المكان حتى تكتمل مكانته. هكذا خلق الله آدم وحواء بين مد وجزر، حركة وسكون، نهار وليل، في حركة متناغمة يحتوي من خلالها الواحد الآخر دون كلل أو ملل. الحب هو قوة التشافي العظمى لا يساويها أي دواء في العالم، وهو التعاطف والتكامل والدعم والاهتمام، ونقيضه الخوف، وعكازه الشغف والبهجة والأمان التام.